بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليه السلام ورحمة الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة ما قد يعتبر تطبيقا من تطبيقات الجمع العرفي، ما إذا وقع التعارض بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي على نحو العموم من وجه، النسبة بينهما عموم من وجه، عنوانان النسبة بينهما عموم من وجه، جاء أحد العنوانين في دليل وقد رتب عليه الإلزام، وجاء العنوان الآخر في دليل آخر وحكم فيه بالترخيص، كعنوان الجبن والمتنجس. إذا جاء في عنوان أن الجبن حلال هذا دليل ترخيصي، وجاء في عنوان آخر أن المتنجس لا يجوز أكله، لا يجوز أكل المتنجس. رب جبن متنجس ورب جبن غير متنجس، كما أن المتنجس ربما يكون جبنا وربما يكون شيئا آخر. إذن فالنسبة بينهما عموم من وجه، عليكم السلام. إذن فالنسبة بينهما عموم من وجه، المشترك مادة الاشتراك بينهما هو الجبن المتنجس، ومادة الافتراق من أحد الطرفين هو الجبن الطاهر، ومن الطرف الآخر هو الطعام الآخر المتنجس غير الجبن. فجاء أحد الدليلين وقال بإباحة أو حلية الجبن، وجاء الدليل الآخر قال بحرمة أكل الطعام المتنجس. فهنا قالوا بأن الدليل المرخص مقدم على الدليل الإلزامي، عفوا الدليل الإلزامي مقدم على الدليل المرخص، يعني أن في مادة الاجتماع نعمل على طبق الدليل الإلزامي ولا نعمل على طبق الدليل المرخص، يعني بالنسبة إلى الجبن المتنجس نبني على حرمة أكله، نبني على الحرمة لا نبني على الترخيص. وقالوا في وجه ذلك، أو يمكن أن يقال في وجه ذلك، أنه في الحقيقة هنا لا تعارض، وهذا خارج عن بحث الجمع العرفي، لأنه أصلا خارج عن بحث التعارض. لماذا؟ لأن الدليل الترخيصي إنما يدل على أن هذا العنوان لا يقتضي الإلزام، عندما يقول الجبن حلالون يعني أن الجبن بما هو جبنون ليس حرام، عنوان الجبنية كونه جبنان لا يجعله حراما، لأنه بعض الماهيات والأجناس بطبيعتها محرمة، كطبيعة الخمر، الخمر بما هو خمر محرم، بينما الجبن بما هو جبن ليس محرما. فقوله يحل أكل الجبن إنما يعني أن الجبن بما هو جبن ليس محرما، وهذا لا ينافي أن يصبح محرما لأجل التنجس، لأجل أو لأجل كونه غصبا أو لأجل كونه متنجسا، هذا لا ينافي كونه حلالا بطبعه بعنوانه جبنا، الجبن بعنوان كونه جبنا حلال وربما يصبح حراما بعنوان آخر. فما دل على حرمة أكل المتنجس يشمل إطلاقه للجبن ولا يعارض الدليل الذي دل على كون الجبن حلالا بطبعه، لا منافاة بين أن يكون الجبن حلالا بطبعه وبين أن يحرم بسبب آخر، أن يحرم لا لأجل كونه جبنا بل لأجل كونه متنجسا. أصلا لا تعارض بين الأمرين حتى نطبق فكرة الجمع العرفي. إذن ففي هذه الحالة يقال بأن الدليل الإلزامي يقدم على الدليل الترخيصي لا من باب الجمع العرفي بل من باب أنه في الحقيقة لا تعارض بينهما، لأن الدليل المرخص إنما يدل على نفي على أن هذا العنوان لا يقتضي الإلزام، أن هذا العنوان لا يقتضي الإلزام لا يدل على أكثر من ذلك. ثالثا، إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، قدم الدليل الإلزامي وقد يقرب ذلك، هذا تعبير قد يقرب ربما فيه إشارة إلى أن السيد الشهير ربما يكون إلى فد نوع من الملاحظة أو زيادة ونقيصة أو فد يعني احتمال إلى فد كلام حول تمامية هذا التقريب. احتمل أن السيد الشهير يفصل بين حالات من دليل من الدليل المرخص، ربما يكون الدليل المرخص ظاهرا في إرادة الإباحة بالمعنى الأخص، وربما يكون عفوا في الإباحة الاقتضائية، وربما يكون ظاهرا في إرادة الإباحة اللا اقتضائية، وربما يكون مجملا من هالناحية. فهذا البحث يحتاج إلى التعميق، يحتاج إلى بحث أوسع. ربما لهذا السبب السيد الشهيد معبر بقد، لأن ما داخل في هالتفاصيل، نخلي الفكرة إجمالية هنا. وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا أن العنوان المأخوذ فيه أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام، الدليل المرخص لا يدل على أكثر من هذا، ليس مفاده عرفا إلا أن العنوان المأخوذ في ذلك الدليل المرخص لا يقتضي الإلزام. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه على نحو العموم من وجه، دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، الدليل الإلزامي يدل على أن هذا العنوان يقتضي الإلزام بخلاف الدليل الترخيصي، الدليل الترخيصي يدل على أن هذا العنوان لا يقتضي الإلزام، لا أن هذا العنوان يقتضي الترخيص. الدليل الترخيصي يعني حسب هذا البيان، بحسب هذا البيان يقول بأن الدليل الترخيصي لا يدل على أن هذا العنوان يقتضي الترخيص حتى يقع تعارض بينه وبين ما دل على أن العنوان الآخر يقتضي الإلزام، فالعنوانان ينطبقان على شيء واحد، هذا يقتضي الترخيص وذاك يقتضي الإلزام فيتعارضان. وإنما الدليل الترخيصي يدل على أن هذا العنوان لا يقتضي الإلزام لأنه يقتضي الترخيص، لو كان يدل الدليل الترخيصي على أن هذا العنوان يقتضي الترخيص لكان يقع تعارض بينهما في مادة الاجتماع، لأن هذا العنوان يقتضي الترخيص وذاك العنوان يقتضي الإلزام فيتعارضان في مادة الاجتماع. ولكن إذا قلنا بأن الدليل الترخيصي إنما يدل على أن هذا العنوان لا يقتضي الإلزام، وأما الدليل الإلزامي فيدل على أن هذا العنوان يقتضي الإلزام، فلا منافاة بينهما، لأن ذاك يقول لا يقتضي وهذا يقول يقتضي، ذاك يقول لا يقتضي الإلزام، هذا العنوان عنوان الجبنية لا يقتضي الإلزام، عنوان الجبنية لا يقتضي الإلزام، وذاك يقول عنوان التنجس يقتضي الإلزام. خب لا منافاة بين أن يكون الشيء الواحد عنوان كونه جبنا لا يقتضي الإلزام وعنوان كونه متنجسا يقتضي الإلزام، لا منافاة بينهم، أن انطباق عنوانين على شيء واحد أحدهما أحد العنوانين لا يقتضي الإلزام والعنوان الآخر يقتضي الإلزام، هذا لا منافاة بينهم. إنما التنافي فيما إذا كان الدليل الترخيصي يقول أن هذا العنوان يقتضي الترخيص، أن عنوان الجبنية يقتضي الترخيص، ذاك الإلزامي يقول أن عنوان التنجس يقتضي الإلزام، عندئذ يقع التعارض بينهما. أما إذا كان أحدهما ينفي اقتضاء هذا العنوان لحكم آخر. يعني الأدلة الترخيصية ينفي عنوان ينفي أن يكون عنوان الجبنية مقتضيا لحكم الإلزام، هذا يرفع التعارض بينهما. يقول: فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، بل هذا دل صفة أخذ جزاء. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، هذا دل الدليل ليس جزاء لإذا، بل هو صفة، بل صفة لهذا. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، هذا صفة لهذا العنوان الآخر، هذا العنوان الآخر الذي دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، أخذ به جزاء إذا. فإذا فرض عنوان آخر بهذا النحو أخذ به لعدم التعارض بين الدليلين، وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، الجمع العرفي يفترض أنه قبل التعديل أكو تعارض، بينما هنا أصلا لا تعارض من البداية، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسا. رابعا، المورد الرابع من الموارد التي قد يقال بدخوله تحت عنوان الجمع العرفي، بتطبيق قد يقال بتطبيق قواعد الجمع العرفي عليه، ما إذا وقع التعارض بين إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. نقصد بالإطلاق ما يعم العموم أيضا، المهم الشمولية والبدلية. إذا كان استيعاب حكم لأفراده استيعابا شموليا، واستيعاب الآخر لأفراده استيعابا بدليا، ووقع التعارض بينهما على نحو عموم من وجه. مثاله: إذا قال في دليل أكرم فقيرا، على نحو البدل، فقيرا واحدا من الفقراء، أكرم فقيرا واحدا من الفقراء على نحو البدل، هذا إطلاقه بدلي. وقال في دليل آخر لا تكرم الفاسق، ما قال الفقير الفاسق، قال الفاسق، والنسبة بين الفقير وبين الفاسق عموم من وجه، إذ رب فقيرا ليس فاسقا، ورب فاسقا ليس فقيرا، وربما يجتمع الفقر والفسق في شخص واحد، فالنسبة بينهما عموم من وجه. ولكن أحد الدليلين إطلاقه بدلي، والدليل الآخر إطلاقه شمولي، بل أكرم فقيرا إطلاقه بدلي، ولا تكرم الفاسق إطلاقه شمولي، يعني أي فاسق لا تكرمه إطلاق شمولي. فهنا ماذا نصنع؟ هل أننا نقدم الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي، أو يتعارضان ويتساقطان؟ ومثل ذلك عادة حالات اجتماع الأمر والنهي بناء على القول بالامتناع، بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. صلي ولا تغصي، خب تذكرون هذا المثال في بحث اجتماع الأمر والنهي من بحث الدليل العقلي. الأمر بالصلاة إطلاقه بدلي، صلاة الظهر صلاة واحدة يصلي صلاة الظهر، إطلاقه بدلي، إن شئت في البيت، إن شئت في المسجد، إن شئت في أي مكان، هذه بلحاظ مصاديق تلك الصلاة الواجبة يعتبر الإطلاق بدليا. ومن جملة مصاديقه الصلاة في المكان المقصود، من جملة مصادق البدلية الصلاة في المكان المغصوب، بينما الدليل الآخر يحرم الغصب، والنسبة بين الصلاة والغصب عموم من وجه، لأن الصلاة تصرف في المكان، فإن كان المكان مكانا ملكا للغير أصبحت الصلاة تصرفا في ملك الغير، يعني أصبح الصلاة غصبا. هذه مادة الاجتماع. وربما لا تكون الصلاة غصبا كما إذا صلى في غير المكان المغصوب، وربما لا يكون الغصب صلاة كما إذا غصب بدون أن يصلي، تتصرف تصرفات أخرى في ملك الغير غير الصلاة. فالنسبة بين الصلاة وبين الغصب نسبة العموم من وجه. وعندئذ جاء الأمر على نحو الإطلاق البدلي بالصلاة، وجاء النهي على نحو الإطلاق الشمولي بالغصب. فهذا عينا من قبيل ما مثلنا مثال أكرم فاسقا، عفوا أكرم فقيرا ولا تكرم الفاسق. فبل جاء الحكم في أحد الدليلين على نحو الإطلاق الشمولي، وفي الدليل الآخر على نحو الإطلاق البدلي، وقام التعارض بينهما على نحو العموم من وجه. ففي مادة الاجتماع ماذا نصنع؟ نقدم حكم الذي كان إطلاقه شموليا، أو نقدم الحكم الذي كان إطلاقه بدليا، أو نقول بالتعارض والتساقط بينهما. هنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه تارة نفترض أن أحدهما بالإطلاق والآخر بالعموم، أحدهما استيعابه استيعاب إطلاقي مبتني على قرينة الحكمة، والآخر استيعابه استيعاب عمومي مبتني على دلالة الأداة بالواضع. إن كان هكذا فلا شك أن دلالة العموم مقدمة على دلالة الإطلاق، سواء كانت دلالة العموم في ذاك الذي يكون استيعابه شموليا، أو كان في ذاك الذي استيعابه بدليا. فالميزان في التقديم ما اشتمل على أداة العموم، إذا كان الآخر غير مشتمل على أداة العموم. فليس الميزان أن يكون شموليا أو بدليا، بل الميزان تقديم ما اشتمل على أداة العموم على الذي لا يشتمل على أداة العموم، سواء كان متصلين أو منفصلين. أما في فرض الاتصال فلأنه لا ينعقد ظهور لذاك المطلق للمطلق الحكمي للمطلق المبتني على للمطلق المبتني على قرينة الحكمة، ذاك لا ينعقد له إطلاق أصلا إذا اتصل بالدليل الآخر المشتمل على أداة العموم. مثلا إذا قال في كلام واحد أنه أكرم فاسقا وأكرم فقيرا، عفوا أكرم فقيرا ولا تكرم الفاسق، عندما يجتمع هذا مع ذاك أصلا لا ينعقد إطلاق للمقطع الأول من كلامه، لا ينعقد إطلاق للفقير في صدر كلامه في عبارته لا أكرم فقيرا، لأنه قد اتصل به قوله ولا تكرم الفاسق، عفوا ولا تكرم كل فاسق، فيما إذا كان هذا الثاني في أداة العموم، ولا تكرم بل كل فاسق. إذا قال ولا تكرم كل فاسق فهذا قوله كل فاسق أداة العموم تصريح بل بحرمة إكرام الفاسق مطلقا بالإطلاق الشمولي، هذا تصريح وإبراز للعموم، هذا أبرز إرادة العموم بالدلالة اللفظية، أبرز إرادة العموم بالدلالة اللفظية، وهذا يعني أنه قد أبرز حرمة إكرام كل واحد من الفساق بما فيهم الفقير الفاسق، قد أبرز حرمة إكرام كل واحد من الفساق، وهذا يمنع عن انعقاد الإطلاق لصدر كلامه القائل بأنه أكرم فقيرا. وهذا يعني أنه لا يبقى تعارض في حتى يحتاج إلى جمع فيما إذا اجتمع في دليل واحد عند الاجتماع. وأما عند الانفصال خب فكلاهما يستقر ظهوره، هم ذاك الظهور الإطلاقي يستقر المبتني على قرينة الحكمة، وهم ذاك الظهور العمومي المبتني على أداة العموم بالواضع يستقر. في الظهوران يستقران بمعنى أنه لا يرفع أحدهما الآخر، الظهوران يستقران. غاية الأمر أنه يتقدم من حيث الحجية، يتقدم ذاك الذي جاءت فيها أداة العموم على الذي كان معتمدا على قرينة الحكمة، يتقدم عليه بالأظهرية والقرينية معا. هنا يقول السيد رضوان الله عليه أنه سبق وأن قلنا بأن ملاك التقديم ملاكان، عندنا ملاكان للتقديم، ملاك الأظهرية وملاك القرينية. هنا يقول السيد أنه اجتمع كلا الأمرين، ملاك الأظهرية والقرينية معا. أما الأظهرية فلأن دلالة العموم أقوى من دلالة الإطلاق، لأن دلالة العموم يبتني على البيان، يبتني على أن ما يقوله يريده، لأنه استعمل أداة العموم الدالة بالواضع على إرادة العموم، فقد أبرز ما يدل على الاستيعاب. فبينما الإطلاق مبتني على عدم الإبراز، على عدم إبراز ما يدل على القيد، فدلالة ما يدل على الاستيعاب مباشرة أقوى من دلالة عدم إبراز القيد على عدم إرادة القيد، على إرادة الاستيعاب، لأن ذاك مبتني على دلالة لفظية إيجابية، دلالة الأداة دلالة إيجابية، بينما دلالة إطلاق الحكمي دلالة سلبية مبتني على أن ما لا يقوله لا يريده. ولا شك أن دلالة ما يقوله يريده أقوى من دلالة ما لا يريده ما لا يقوله لا يريده. إذن فدلالة العموم أظهر من دلالة الإطلاق، هذه نكتة الأظهرية. فالدليل العام يتقدم على الدليل المطلق بالأظهرية، هذا أولا. وثانيا بالقرينية. القرينية هنا ربما يستغرب منها فيقال بأنه ليست النسبة نسبة العام والخاص أو نسبة المطلق والمقيد حتى تتم القرينية. القرينية كان عندنا بل في باب القرينية كان عندنا حكومة وتغيير وتخصيص، هنا أي منها؟ الحكومة خب ما موجودة هنا، ما كنا غير. وأما التغيير والتخصيص إنما هما فيما إذا كان أحدهما يدل على حصة من الآخر، بينما هنا النسبة بينهما عموم من وجه، فكيف تتم القرينية؟ الجواب أنه بما أن المطلق يصب الحكم على ذات الطبيعة بدون قيد، بينما العموم يصب الحكم على الأفراد. ودرستم في بحث العموم الفرق بين الدلالة الإطلاقية والدلالة العمومية، قلنا بأن الشمولية الناشئة من الإطلاق لا تنظر إلى الأفراد مباشرة، وإنما الشمولية تحصل في على مستوى الفعلية الحكم، أما على مستوى الجعل، جعل الحكم المدلول للخطاب ليس ناظرا إلى الأفراد، بينما العموم على مستوى الجعل المدلول للخطاب ناظرا إلى الأفراد. العموم عندما يوجد فرق ماهوي أساسي بين أكرم الفقير وبين أكرم كل فقير، رغم أن كلاهما شمولية، أكرم الفقير وأكرم كل فقير. أكرم الفقير هذا إطلاق حكمي يصب الحكم على ذات طبيعة الفقير، لا يشير إلى واحد من إلى كل واحد واحد من أفراد الفقير، وإنما يصب الحكم على ذات طبيعة الفقير عند فعلية الحكم. نحن نعرف تعدد الحكم، الحكم يتعدد في مرحلة الفعلية، أما في مرحلة الجعل المستفاد من الخطاب جعل واحد على ذات طبيعة الفقير، بخلاف ما إذا قيل أكرم كل فقير. أكرم كل فقير كل يدل على أن هذا الحكم قد جعل على كل فرد فرد من أفراد مدخول الأداة من أفراد الفقير، بل يدل على الأفراد في دلالة وإشارة إلى الأفراد مباشرة في نفس الخطاب وفي نفس الجعل، جعل الحكم المستفاد من الخطاب وقبل مرحلة الفعلية. إذن فإذا استخدمت أداة العموم أصبح الدليل بمنزلة عدة أدلة، بمنزلة أنه قال أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا، لأن كل يشير إلى الأفراد، يعني كل واحد واحد من هؤلاء، فكأنه قال أكرم هذا الفقير وأكرم هذا الفقير وأكرم هذا الفقير. إن صح ذلك إذن فأصبحت النسبة بين بعض المقاطع المستفادة من الدليل العام وبين الدليل المطلق نسبة الخاصة إلى العام، لأن المطلق لا ينحل إلى عدة أحكام في مرحلة الجعل، بينما العام ينحل إلى عدة أحكام في مرحلة الجعل. يعني عندما قال في نرجع إلى مثالنا، أحد الدليلين قال أكرم فقيرا فهذا إطلاق حكمي، الدليل الآخر قال شنو؟ قال لا تكرم كل فاسقين، هذا أداة عموم، كل لا تكرم كل فاسقين. خب كل فاسقين إشارة إلى الأفراد، يعني يعدد الحكم، يعني أنه أكرم كل فاسقين، يعني عفوا لا تكرم كل فاسقين يعني لا تكرم هذا الفاسق ولا تكرم هذا الفاسق ولا تكرم هذا الفاسق، ومن جملتها فساق الفقراء، فهذا يصير بمنزلة الأخص في مقابل الإطلاق، لأن الإطلاق كان ينصب على ذات الطبيعة ما كان يشير إلى الأفراد، بينما هذا يشير إلى الأفراد ومن جملة الأفراد ما يكون حصة من ذاك المطلق، من جملة الأفراد التي دل عليها العموم بأداة العموم، من جملة تلك الأفراد ما يكون حصة من ذاك المطلق، فيكون النسبة كنسبة الخاصة إلى العام، فتكون النسبة كنسبة خاصة إلى العام. فإذا كان أحد الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه، إذا كان إطلاقه حكميا والآخر كان إطلاقه أداتيا، فالإطلاق الأداتي يعني شمول الاستيعاب الأداتي بمنزلة الخاص في مقابل الاستيعاب الحكمي. هذا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن الاستيعاب الأداتي يتقدم على الاستيعاب الحكمي لا فقط بالأظهرية بل بالقرينية أيضا. هذا بالنسبة إلى صورة ما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين إطلاقه حكمي والآخر أداتي، وأما إذا لم يكن كذلك، يعني إذا كان إما كلاهما مطلقين بالإطلاق الحكمي أو كلاهما عمومين أداتيين، فعندئذ ماذا نصنع؟ هل نقدم الشمولي على البدلي أو نقدم البدلي على الشمولي أو يتساقطان؟ يقول بأنه عندنا هنا اتجاهان، بس أذكر الاتجاهين وما ندخل في أدلته، يوجد عندنا اتجاهان اتجاه يقول بأنهما يتعارضان ويتساقطان، والاتجاه الآخر يقول بأن الشمولي يتقدم على البدلي، ولعله هو المشهور. ولهذا في باب اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع يقدمون النهي على الأمر في مادة الاجتماع بين الصلاة والغصب، يقال ببطلان الصلاة، يقال بأن النهي يقدم على بعد الامتناع، بعد القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع تعارض بينهما. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لا تعارض، أما بناء على امتناع اجتماع الأمر فيقع التعارض بينهما على نحو العموم من وجه. وعادة يقدمون النهي في مادة الاجتماع، يقدمون النهي على الأمر مبتني على هذه المسألة. والمشهور قالوا بتقديم النهي على الأمر، لأن الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي. على أي أساس يحتاج إلى دليل؟ ذكر له عدة أدلة. إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه، يقصد في بداية العبارة بالإطلاق ما يعم العموم، يعني الاستيعاب، سواء كان عموميا أو حكميا، وبعد ذلك يقسم. في صدر العبارة يقصد بالإطلاق الجامع بين كونه شمولي بين كونه حكميا أو لفظيا. يقول إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه، وكانت النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، فإن كان من هنا يقسم، فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق بالوضع والأداة، والآخر بقرينة الحكمة. هذا التقسيم شاهد على أن ذاك الصدر العبارة كان جامعا، كان مقسما، ولا يمكن أن يكون مقسما إلا إذا قصد به الاستيعاب مطلقا، سواء كان حكميا. ذاك المقسم لابد أن يقصد به ما يعم الإطلاق الحكمي أو العموم الأداتي، لأنه مقسم. فإن كان يبدأ بالتقسيم، فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق بالوضع والأداة، والأداة هو بالوضع، توضيح لقوله بالوضع، يعني أداة العموم، استخدم فيها أداة العموم، والآخر بقرينة الحكمة، قدم ما كان بالوضع على ما كان بقرينة الحكمة، سواء اتصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه، سواء في فرض الاتصال أو في فرض الانفصال. أما في حالة الاتصال فلأنه بيان للقيد، أن أداة العموم بيان للقيد، بيان للحكم المنصب على كل فرد فرد من تلك الأفراد، فيشكل قيد في مقابل الإطلاق الحكمي، فلا ينعقد الإطلاق الحكمي أصلا، ظهور الإطلاق الحكمي لا ينعقد في فرض الاتصال، فلأنه بيان للقيد، فلا يسمح لقرينة الحكمة، أو لا يسمح هذا القيد لا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق، يعني ولا يسمح له بتكوين الإطلاق، هذا في فرض الاتصال. وأما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية، يوجد ملاكان للتقديم، الأظهرية والقرينية كلاهما. الأظهرية واضحة لأن الأداة، ظهور الأداة الوضعي أقوى من ظهور قرينة الحكمة، والقرينية أيضا لما شرحته لكم من أن أداة العموم تحلل الحكم في مرحلة الجعل إلى عدة أحكام، وما يحصل منه على مادة الاجتماع يعتبر خاصا بالنسبة إلى ذاك المطلق بالإطلاق الحكمي. وإذا كان كلاهما بالوضع، وأما إذا كان كلا الدليلين بالوضع أو كلاهما بقرينة الحكمة، إما كلاهما بالوضع أو كلاهما بقرينة الحكمة، يعني من حيث الوضع وقرينة الحكمة كان متساويين، إما كلاهما بالوضع أو كلاهما بقرينة الحكمة، فماذا نصنع؟ يقول ففيه قولان، فهناك قولان، أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان معا، يتعارضان ويتساقطان، والآخر تقديم الشمولي على البدلي، ولعل هذا هو الأشهر أو المشهور. والآخر تقديم الشمولي على البدلي، وعلى هذا المبنى يقدم لا تغصب على صلي بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. ويمكن أن يفسر ذلك، يعني هذا المبنى الثاني القائل بتقديم الشمولي على البدلي يمكن أن يفسر بعدة وجوه أو بعدة أوجوه. ما أعرف إذا ندخل في البحث ربما يطول، تحبون نأخذ الدليل الأول فقط؟ الدليل الأول فقط خلنا نأخذ 10 دقائق تقريبا أكو مجال. الدليل الأول بس نأخذه، الوجه الأول لتقديم الشمولي على البدلي هو دعوى أقوائية الظهور، أن الظهور الشمولي أقوى من الظهور البدلي، لا على أساس كونه أداتيا وذاك حكميا، لأننا قد افترضنا التساوي بينهما من حيث الأداتية والحكمية، إما كلاهما أداتي أو كلاهما حكمي. لكن الاستيعاب الشمولي بطبعه أقوى دلالة وظهورا من الاستيعاب البدلي. لماذا أن الاستيعاب الشمولي بطبعه أقوى ظهورا من الاستيعاب البدلي؟ النكتة في ذلك أنه إن كان الاستيعاب بدليا وكان قاصدا للقيد ولم يبرز، إن كان الاستيعاب بدليا كما في قوله أكرم فاسقا واحدا، وكان يقصد القيد ولم يبرز القيد، فقد خالف مراده الجدي في تحديد أبعاد حكم واحد، لأن الحكم البدلي الاستيعاب البدلي ما يشكل عدة أحكام وإنما يشكل حكم واحد، هذا الحكم الواحد بدلي أبداله إما وسيعة أو غير وسيعة، أبداله إما تشمل الفساق أو لا تشمل الفساق، إن كان يوجد له قيد فلا تشمل الفساق، إن لم يكن معه قيد فيشمل الفساق، فإن كان يقصد القيد ولم يبرزه فقد خالف مراده الجدي في تحديد أبعاد سعة حكم واحد. وأما في الاستيعاب الشمولي، فالاستيعاب الشمولي بما أن الحكم ينحل إلى عدة أحكام ولو في مرحلة الفعلية ينحل إلى عدة أحكام، ففي مراده الجدي إذن مراده الجدي ينحل إلى عدة أحكام، وإن كان يوجد قيد في مراده الجدي ولم يبرزه لكان هذا يعني أن ظاهر كلامه يدل على عدة أحكام بينما هو لم يقصد بعض تلك الأحكام من رأسه، إذا كان يوجد في مراده قيد ولم يبرزه يعني أنه خالف ظاهر كلامه في أصل الحكم، في أصل بعض تلك الأحكام الانحلالية لا في حدود سعة حكم، بل خالف مراده الجدي في أصل بعض هذه الأحكام، لأنه عدة أحكام بعضها غير مرادة، بينما ظاهر كلامه هو الاستيعاب الشمولي لجميع الأفراد، يعني استيعاب شمولي عدة أحكام، ظاهر كلامه بحسب الاستيعاب الشمولي عدة أحكام، بينما هو لم يرد جميع هذه الأحكام، فقد خالف مراده الجدي في أصل بعض هذه الأحكام لا في حدود دائرة الحكم، بل خالف مراده الجدي في أصل الحكم غاية الأمر بعض الأحكام المستبطنة في دليل واحد، هذه عدة أحكام مستبطنة في دليل واحد خالف بعضها، ومخالفة أبعاد سعة الحكم أهون من مخالفة أصل الحكم أو أصل بعض الأحكام المستبطنة في هذا الدليل. فبما أن مخالفة المراد الجدي في سعة دائرة الحكم أهون، فبينما مخالفة المراد الجدي في أصل بعض الأحكام المستبطنة بل أشد محذورا وأقبح، إذن فظهور الدليل الشمولي في إرادة الشمولية سيكون أقوى من ظهور الدليل البدني في إرادة جميع الأبدال، لأنه مخالفة الإطلاق الشمولي أقبح من مخالفة الإطلاق البدلي، لأن الإطلاق البدلي مخالفته يرجع إلى مخالفة مراده الجدي في سعة إطار الحكم لا في أصل الحكم، بينما مخالفة الإطلاق الشمولي يرجع إلى مخالفة المراد الجدي في أصل أحد الأحكام المستبطنة. والثاني أقبح، يعني مخالفة الإطلاق الشمولي أقبح من مخالفة الإطلاق البدلي، وهذا يعني أن الإطلاق الشمولي ظهوره أقوى من الإطلاق البدلي، فعند التعارض بينهما يقدم الدليل الشمولي على الدليل البدلي. هذا هو الوجه الأول لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، ويمكن أن يفسر ذلك بعدة أوجه. الأول، الوجه الأول أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في إطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو حكميين، يعني إذا كان كلاهما وضعيين أو كلاهما حكميين، وذلك لأن الشمولي يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلا حكما واحدا وسع الدائرة. والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده، يعني أنه عادة المتكلم إن كان له حكم واحد فهو يريد أن يبين أبعاد حكم هذا الحكم الواحد، هذا تارة، وتارة له عدة أحكام يريد أن يبين عدة أحكام، فتعيين حدود أبعاد حكمه في الفرض الأول أهم، أو تعيين عدد أحكامه المتعددة في الفرض الثاني أهم، أي منهما أهم؟ تعيين عدد أحكامه في الفرض الثاني أهم من تعيين حدود حكمه في الفرض الأول، فمخالفة الثاني أقبح من مخالفة الأول. يقول والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأسه في عدد الأحكام المتعددة أشد من الاهتمام ببيان حدوده، يعني ببيان حدود حكم واحد ودائرته سعة وضيقا، فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل حكم عن إرادته، يعني عادة كل إنسان بظهور حاله متعهد بأن لا يكون ظاهر كلامه مخالفا لمراده الجدي. خب، أي منهما لو خالفه كان أقبح؟ أي منهما تعهده أقوى حتى يكون مخالفته أقبح؟ يقول فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل حكم في ذاك، في الصورة التي يكون عدة أحكام، فأصل حكم واحد من تلك أصل حكم أحد تلك الأحكام المتعددة، عدم تخلفه عن إرادته أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن إرادتها، بيان سعة حدود سعة الحكم عن إرادتها. ولما كان تقديم البدلي يستدعي التخلف الأول، يعني إذا قدمنا الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي معناه أنه خالف الإطلاق الشمولي لمراده، وإذا وتقديم الشمولي يستدعي التخلف الثاني. يعني إذا أقدمنا الإطلاق الشمولي للإطلاق على الإطلاق البدلي يعني أن الإطلاق البدلي خالف مراده في الإطلاق البدلي يعني خالف مراده. وقد قلنا أن مخالفة المراد في الإطلاق الشمولي أقبح أشد من مخالفة المراد في الإطلاق البدلي. ولما كان تقديم البدلي يستدعي التخلف الأول وتقديم الشمول يستدعي التخلف الثاني الأخف، والتخلف الثاني كان أخف، يعني التخلف الإطلاق البدلي، التخلف الإطلاق البدلي كان أخف، أخف ومحذورا. إذا تعين ذلك، يعني تعين تقديم الشمولي على الإطلاق البدلي. والحمد لله رب العالمين.